الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وأورد عليه بالنقض والحل. أما الناقض فلأن لازم كلامه جريان أحكام التعارض بين الأدلة، وذلك بتقديم الأقوى منهما ظهورا على الآخر، حيث إن الأظهار قرينة على الظاهر، فإذا كان مبنى السيد الشهيد قدس سره أن هناك تعارضا بين إطلاق دليلي الأصلين غير المتسانخين، فمقتضى ذلك تطبيق أحكام التعارض على دليلي الأصلين، فيقدم الأقوى منهما ظهورا على الآخر، وهذا مما لم يقل به أحد. كما أن لازم كلامه من أن دليل الأصل له مدلول مطابقي، وهو الترخيص في مورده، ومدلول التزامي وهو الإلزام بالطرف الآخر، فلازم كلامه أن يفتي الفقيه بالإلزام في الطرف الآخر إذا خلى الطرف الآخر عن أصل شرعي مرخص ومنجز. مثلا إذا علم إجمالا إما بعدم أداء صلاة الفجر أو بخلل في صلاة الظهر لا يمكن علاجه لا بقاعدة الفراغ ولا بغيرها، إما لأن الالتفات للخلل أثناء الصلاة، وإما لأنه كان غافلاً أثناء الصلاة فلم يكن مجرا لقاعدة الفراغ. فحينئذ يوجد أصل ترخيصي في الطرف الأول، وهو الشك في أداء صلاة الفجر، وهو قاعدة الحيلولة، بينما الطرف الثاني وهو الشك في الخلل أثناء الصلاة لا يوجد فيه أصل شرعي لا مؤمن ولا منجز، وليس إلا الأصل العقلي وهو قاعدة الاشتغال. ومن الواضح أن الأصل العقلي أصل تعليقي، أي أن حكم العقل بأن الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني في هذه الصلاة معلق على عدم ورود بيان من الشارع يعالج حالها. فإذا قلنا بأن الأصل الجاري في الطرف الأول وهو قاعدة الحيلولة له مدلول التزامي وهو الإلزام بالطرف الثاني، إذن بإمكان الفقيه أن يفتي بالإلزام بإعادة الصلاة شرعاً لوجود بيان من الشارع بالإلزام، ألا وهو المدلول الالتزامي لقاعدة الحيلولة، وهذا مما لا يمكن المصير إليه. فلو سلمنا بكلامه للزم من كلامه لوازم لا يمكن الالتزام بها، هذا بلحاظ النقض. وأما الحال فإن مبنى كلامه قدس سره على دعوى التكاذب بين دليلين، دليل قاعدة الحيلولة مثلا ودليل قاعدة الفراغ بلحاظ المدلول الالتزامي. فإن دليل قاعدة الحيلولة بمدلوله الالتزامي أن الطرف الثاني ملزم به، وهذا يتنافى مع جريان قاعدة الفراغ، وكذا العكس، فإن المدلول الالتزامي لقاعدة الفراغ في الطرف الثاني الإلزام بقضاء الأول، وهو يتنافى مع قاعدة الحيلولة. فالمدلول فهناك تكاذب بين الدليلين بلحاظ المدلول الالتزامي، وهذا المبنى غير صحيح، لأن التعارض في باب الأصول العملية الجارية في أطراف العلم الإجمالي ليس من باب التكاذب بين الأدلة المبني على الملازمة أو المدلول المطابقي، بل التعارض بين الأصول العملية في أطراف العلم الإجمالي راجع إلى أن جريان الأصلين في الطرفين معان ترخيص في المخالفة القطعية، وجريانه في أحدهما المعين ترجيح بلا مرجح، فإن مرجع التعارض إلى هذا لا أن مرجع التعارض إلى التكاذب كما أفاد وأفصاح. هذا ما أشكل عليه به مقرر بحثه في أن كلامه فاسد نقضا وحلان. ولكن ما أشكل به عليه غير وارد، والسر في ذلك أن منظور السيد الشهيد قدس سره لا إلى دعوى التعارض الاصطلاحي بين دليلي الأصلين، أي دليل قاعدة الحيلولة ودليل قاعدة الفراغ مثلا، حتى يقال بأن هناك لوازم تترتب على التعارض وهو لما لا يلتزم به أحد إلى آخر الكلام. وبيان ذلك أن التنافي بين الأحكام تارة يكون تعارضا وأخرى تزاحما وثالثة يكون تمانعا في مرحلة الفعلية. فإذا كان التنافي بين الأحكام راجعا إلى التكاذب بين الأدلة في مقام الإثبات والحكاية عن عالم المجعول الشرعي، فهذا هو ميزان التعارض، فإن مرجع التعارض إلى التكاذب بلحاظ الحكاية عما هو المجعول الشرعي، سواء كان تكاذبا بالذات أو كان تكاذبا بالعراض. ومن الواضح أن أدلة الأصول العملية، والسيد الصدر يلتزم بذلك ويصرح بذلك كما شرحناه في تقريب كلامه، أن أدلة الأصول العملية لا تتكلم عما هو المجعول فتتكاذب في تحديده وتعيينه، وإنما حصل التنافي بينها في مقام فعليتها في أطراف العلم الإجمالي، لأن هناك تكاذبا بين أدلتها. وأما التنافي المعبر عنه بالتزاحم فهو عبارة عن تجاذب الأدلة لموضوع واحد، فلا بد من فرض موضوع واحد تتجاذبه الأدلة، بحيث يصلح هذا الموضوع الواحد أن يكون محققا لفعلية ألف أو فعلية باء، كما في تجاذب أزل النجاسة وأقم الصلاة للقدرة، حيث إن المكلف ليس لديه إلا قدرة واحدة لا يستطيع صرفها في كلا الأمرين، فالدليلان وهما أزل النجاسة وأقم الصلاة يتجاذبان هذه القدرة الواحدة لصلاحيتها لتحقيق الفعلية لأي منهما، فهذا ما يعبر عنه بالتزاحم. والمفروض في محل كلامنا أن لا يوجد موضوع واحد بل موضوعان: الشك في أداء صلاة الفجر والشك في صحة صلاة الظهر، غاية ما في الباب علم من الخارج أن أحدهما باطلون. ولكن المتحقق في المقام هو التمانع، والمقصود بالتمانع أن يكون أحد الحكمين مانعا من فعلية الآخر، فإذا كان أحد الحكمين بفعليته لا بالنظر إلى مقام جعله ودليله، فإذا كان فعلية أحد الحكمين مانعة من فعلية الآخر وبالعكس، فهذا هو المعبر عنه بالتمانع، فليس هو من قبيل تعارض الأدلة كي تجري أحكامه، وليس هو من قبيل التزاحم كي تجري أحكامه، وإنما هو تمانع بين الأحكام، كما ذكر السيد الشهيد قدس سره أنه إذا حصل علم إجمالي إما بترك الفجر أو بالإخلال بصلاة الظهر، فالمرتكز العقلائي يقول أن لو صار الترخيص في أحد الطرفين فعليا امتنعت فعلية الترخيص في الطرف الآخر، فالمرتكز العقلائي يرى تمانعا بين الترخيصين، فمتى ما كان الترخيص في أحد الطرفين فعليا امتنعت فعليته في الطرف الآخر، إذ لا يعقل فعلية ترخيصين مع علم بغرض لزومي، لأن المولى لا يضحي بغرض لزومي لحساب غرض ترخيصي. فبناء على هذا المرتكز يدخل المقام في التمانع ولا يشكل عليه بالنقض بأحكام شنو؟ التعارض. وأما النقض الآخر وهو دعوى أن لازم هذا الكلام أن يفتي الفقيه بالإلزام في الطرف الآخر إذا خلا من أصل منجز أو مؤمن، فهذا أيضا ليس واردا. والسر في ذلك تارة يدعي السيد الشهيد أعلى الله في الخلد مقامه أن للأصل مدلولا التزاميا إيجابيا، أي أن دليل قاعدة الحيلولة في أطراف العلم الإجمالي له مدلولان إيجابيان، أحدهما مطابقي وهو الترخيص في ترك القضاء، والآخر التزامي وهو الإلزام بإعادة صلاة الظهر. فهنا قد يرد عليه الإشكال بأن لازم هذا الكلام أن يفتي الفقيه بعد وجود مدلول التزامي بالإلزام بصلاة الظهر. أما إذا كان مدعى السيد الجيد كما هو ظاهر كلامه أن مدلول الالتزام أن لا يجتمعا في الترخيص لأن هناك إلزاما بالطرف الآخر، فهو يقول بأنه إذا حصل علم إجمالي بغرض لزومي فلا محالة، لا يمكن أن يجتمع الترخيصان في الطرفين، فلو كان ترخيص فعلي في أحدهما فلا يعقل فعلية الترخيص في الطرف آخر، لا أن هناك مدلولا التزاميا إيجابيا وهو الإلزام الشرعي شنو بالطرف الآخر، بل غايته عدم فعلية الترخيص الشرعي في الطرف الآخر لا الإلزام الشرعي، وعدم الترخيص الشرعي يجتمع مع حكم العقل بقاعدة اشتغال. إذن فبالنتيجة إن كان الإشكال على السيد الجيد بأنه لازم كلامك أن يفتي الفقيه بالإلزام بالطرف الآخر فهذا ليس لازم كلامه، لأنه لا يدعي أن هناك مدلولا التزاميا إيجابيا. وإن كان الإشكال عليه أن لازم كلامك أن لا يفتي الفقيه بالترخيص في الطرف الآخر فهذا مسلم وهذا هو الصحيح وهو المطابق للمرتكز العقلائي وليس فيه أي شنو شائبة محذورين. إذن فالإيراد على السيد الشهيد بما ذكر غير تام. الملاحظة الثانية على كلام السيد الشهيد أن يقال بأن لا حاجة لنا إلى أن ندعي ارتكازا متولدا عن الارتكاز العقلائي أو لازما له، بل يكفينا أن نقول إن الارتكاز العقلائي القائم على عدم التضحية بالغرض اللزومي لغرض ترخيصي مانع من انعقاد الإطلاق الأحوالي لدليل الترخيص ولو كان من سنخين، حيث إن لدينا دليلين، دليل قاعدة الحيلولة ودليل قاعدة الفراغ، ولكل من الدليلين إطلاقان، إطلاق أفرادي وإطلاق أحوالي. ولا كلام في الإطلاق الأفرادي، فإن دليل قاعدة الحيلولة بإطلاقه الأفرادي يشمل الطرف الأول، ودليل قاعدة الفراغ بإطلاقه الأفرادي يشمل الطرف الثاني، وإنما الكلام في انعقاد الإطلاق الأحوالي، وهو عندما شمل دليل قاعدة الفراغ الطرف الثاني، هل مقتضى إطلاقه الأحوالي أن لا يجب إعادة الصلاة ولو لم تقضي صلاة الفجر، فإن شمول دليل الأصلي لأطراف العلم الإجمالي مع التحفظ على إطلاقه الأحوالي لازمه فعلية مفاده وهو الترخيص، مع الترخيص شنو؟ الطرف الآخر، وهذا هو المنافي للمرتكز العقلائي، بأن يقال مقتضى الإطلاق الأحوالي لدليل قاعدة الفراغ الترخيص في ترك إعادة الظهر حين ترك قضاء صلاة الفجر، وحينئذ مقتضى هذا الإطلاق الأحوالي التضحية بالغرض اللزومي لحساب غرض ترخيصي. فيكفينا نفس هذا الارتكاز العقلائي بلا حاجة إلى لوازمه في منع شمول أدلة الأصول العملية لأطراف العلم الإجمالي ولو كانت من سنخين، بلا حاجة إلى ما ادعاه المشكل عليه من أن الارتكاز يتصرف في دليل حجية الظهور، أو أن ندعي أن لهذا الارتكاز لازما يؤثر في التمانع بين الحكمين، بل هناك في رتبة سابقة يسقط الإطلاق الأحوالي لكل من الدليلين بمقتضى احتفافه بهذا المرتكز، فافهم وتأمل، والحمد لله. سلمكم الله تعالى. الإلزام يعني بالمعنى السلبي، الإلزام العقلي بالمعنى السلبي، لازم نبين بشكل يثير الإشكال بعدين نبين بشكل يرفع الإشكال، إذا بينا من الأول بشكل يرفع الإشكال ما بقي للإشكال.